في إثم من فعل المجزم مباشرة أو من جعله. ما في مثل من أوزار من أوزار. نعم. فعليه وزره ووزر من عمل به.
حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فاني اكره ان ازكى. وعن هشام عن ابيه ان عمر رضي الله تعالى عنه ارسل الى عائشه رضي الله عنها إذني لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا.
هذا أيضا فيه دليل على ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دفن في حجرة عائشة وكذلك دفن معه أبو بكر رضي الله عنه. آثرت به عائشة أباها على نفسه. وكذلك لما طوى عمر رضي الله عنه أرسل إليها يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فأذنت له وقال له رضي الله عنه أن إذا حملتموني إلى مكان الحجرة فاستأذنوا مرة ثانية لأني أخشى أنها أذنت في حياتي يعني حياء أو خجلا مني فإذا أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى البقيع. اللهم ارض عنه. نعم.
ذكر في الشرح أن قصد يعني أن يحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحد، لا أمرشهم لا أمرشهم بدفن.
إذا يكون المال لها تمنع أحد إذا استأذن أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها لا تأذن له لا تثره على نفسه لا ما ما لا لا, لا تعطي هذه الكلمة هذا المعنى لا أوثرهم. لو كان لا أوثرهم لقد لا أوثرهم. وأين الإثارة؟
هو يقول أن المطلوب
وش المانع؟ وش المانع أنها لا تأذن لأحد لأنها لا تريد أن تؤثر أحدا به لكن لما مات عمر وكانت تحب عمر رضي الله عنه آثرته عن نفسه.
سمع الحديث الأول
نعم
أول أنها لا تريد
تخشى أن تزكى لعل هذا أنها أيضا بعد أن همت أن تتخذوا لنفسها خافوا من التزكية. نعم عرفت ما جاء في المدينة وسبق الكلام عليه. وأنا أعطيكم قاعدة أي حديث يمضي في ليلة لا يمكن أن يبحث فيه مرة أخرى. لو رجعنا لو أردنا أن نبحث فيما مضى كان واحد يجينا يبحث في البر الوحيد وآخر بالصلاة وآخر بالزكاة. نعم كما كان لا نجمع الأول نشوف مكة لا أعلم أن لها مصلى عيد خارج المكان. والحكمة في ذلك أن مكة كما تعرفون جبال وتقسيط جهة منها المصلى العيد فيه صعوبة. فالظاهر أنهم كانوا من أول الزمن لا يصلون إلا عند الكعبة. نعم.
حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس، وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة.
الشاهد قوله فيأتي العوالي، فهو يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي على قدمه إلى ثلاثة أميال أو أربعة. هنا
حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن جعيب قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا، وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
والمراد بارك لهم فيما يكال من الثمار، لا في نفس المكيال أو نفس المد. وفي هذا دليل على أن المكاين تتغير، يزاد فيها وينقص. ولهذا عدل العلماء رحمهم الله عن تقدير الصاع بالحجم إلى تقديره بالوزن، فتجدهم إذا تكلموا على الصاع في باب الغسل أو في باب الفطرة يتكلمون عنه عن تقديره وزنا. نعم. هذا من آيات الله عز وجل، أنهما لما كان ملازمين له في الحياة قدر الله عز وجل أن يكون ملازمين له أيضا في القبر، فهما صاحباه في الدنيا وصاحباه في المدفن وصاحباه في المحشر. والله هذا ذكر بعض العلماء كذلك، أنه يستحب الإنسان يدفن إما في جوار الرجل الصالح أو في جوار من يحب، وكلاهما محتمل بالنسبة لعمر رضي الله عنه. نعم. لا، ظاهر الحديث أنه فيما يكال فقط، لكن لا يمنع أن الله يبارك في الجميع، إنما ما يشمله الدعاء هو الذي يكال فقط. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنايا، فأمر بهما خروجهما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد.
الله. وكان محسنين، وكان الرجم واجبا في شريعة موسى، لكن لما كثر الزنا في أشرافهم ساءهم أن يرجم الأشراف، فأبدلوا هذه العقوبة بعقوبة أخرى، أن تحمم وجوههما يعني تسود، وأن يركبا على عير أي على حمار، يكون وجه الرجل إلى دبر الحمار ووجه الأنثى إلى وجه الحمار أو بالعكس، ويضاف بهما في الأسواق إظهارا لما حصل من الفاحشة. وكانوا ينفذون ذلك مع قلق، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا ائتوا هذا الرجل لعله يجد لكم مخلصا، ويسهل عليهم أن يؤمنوا بالرسول من وجه ويكفروا به من وجه آخر، يعني لو قال لهم الحد كذا وكذا اتبعوه ولا همهم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحالهم على التوراة فقالوا لا نجد الرجم في التوراة، فدعا بها فجاءوا بالتوراة فجعلوا يقرؤونها على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع القارئ يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وهو عالم من علماء اليهود يعرف التوراة، فقال للرجل ارفع يدك، يعني عن الآية التي فيها الرجل، فرفع يده فإذا آية الرجل تلوح فيها واضح، فأمر بهما الرسول عليه الصلاة والسلام فرجم. قال الراوي فرأيت الرجل يحني ظهره على المرأة يقيها من الحجارة، وهذا يدل على شدة توقف تعلقه بها، فرجمهما الرسول عليه الصلاة والسلام عند من حيث توضع الجنائز عند المسجد، وفي هذا دليل على أن مصلى الجنائز غير المسجد، بل هو إلى جوار المسجد وهو كذلك، لكن هذا لا يمنع أن يصلى على الجنازة في المسجد، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
قد يؤخذ من هذا الحديث أنه تنبغي إقامة الحدود قرب المساجد كما يصنع اليوم، لأن ذلك تحصل به إشاعة هذه الحدود. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيه ما بين لابتيها، تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد.
أحد هو الجبل المحيط بالمدينة من ناحية الشمال، وهو أكبر جبال المدينة، وقد حصل عنده وقعة مشهورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الجبل لما حصل حوله من هذه المعركة التي فيها من المصالح العظيمة ما ذكره الله عز وجل في آية آل عمران، واستطرد لها الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر من الفوائد ما يحسن بطالب العلم أن يراجعه. لو كانت المسألة في غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان الرجل المهزوم عنده يتشاءم به ويبغضه ويكرهه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحبنا ونحبه، وفي هذا دليل على أن الجمادات لها شعور، لأن الأصل فيما يضاف إلى الفاعل أنه حقيقة، فيكون جبل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وعلى هذا فلا يرد إشكال في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حيث أنكر بعض الناس الإرادة من الجدار، وقال إن إرادة من الجدار أن ينقض كناية عن ميله للسقوط وليس عن إرادة حقيقية، والصواب أن الجدار له إرادة حقيقية كما أخبر عنها علام الغيوب الخالق الذي قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الأرض يوم القيامة تحدث أخبار، تتكلم تنظر لأنه فعل عليه كذا وكذا أو سمعت كذا وكذا، فلها سمع ولها بصر ولها نطق، ولا يجوز للإنسان أن يتوقف في مدلول كتاب الله ورسول وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يحار فيه عقله، العقول لا تدرك هذه الأمور، لكن خالق العقول وخالق هذه الجمادات هو الذي أخبرنا بأن لها إرادة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لها محبة. هل هذا الوصف يحبنا ينطبق على كل أمة الرسول أو خاص بالرسول وبمن كان معه. الظاهر الثاني، أما نحبه نحن فنحن نحبه الحدود ولا نكرهه ولا نتشاءم به، ومع ذلك لا نعظمه بشيء لم يعظمه الرسول عليه الصلاة والسلام به. الله وبعثه الله. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيه، أي ما بين الحرتين، ولكن هذا التحريم كما سبق ليس كتحريم مكة، لا في القوة ولا في الاتفاق عليه، فإن تحريم المدينة فيه خلاف وتحريم مكة ثابت بالإجماع. نعم. هنا لكنه لا يعد سد لحال، لان مسجد قباء لا يعد الخروج من المدينه الى مسجد قباء لا يعد سفر، حتى عند القائلين لان السفر قصير سفر لا يعد هذا سفر. نعم. لا 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 يجوز. صار أصبح من المدينة، صار أصبح باللغة العربية تكون بمعنى صار، يقول أصبح باللغة العربية تكون بمعنى صار، مثل كان بالضبط، كان من النادمين أصبح من النادمين. هل أنه لا يمنع أن يكون هذا الرجل حينما بات ليلا وفكر في أمره وكيف كان هذا الغراب أعلم منه ما يفعله في هذا الميت ندم، يعني على فرض أنه أصبح النادمين، أي في الحال صار النادمين، لا أصبح ما أصبح. أنت لا أفعال يعني يعني هل يقع عليه عقل؟ إذا رأيت معك كتاب واشتريته منك فهذا يدل على إيش؟ على رغبة في الكتاب، فقوله اشتروا الضلالة أبلغ من قوله سلكوا الضلالة، لأن المشتري محب للشيء غالب له، فتضمنت الآية أن هؤلاء أخذوا الضلالة واختاروا الضلالة بشغف ولها وطلب، كما أن المشتري يفعل كذلك في السلعة، فتكون أبلغ مما لو قال أولئك الذين اختاروا الضلالة اشتروها، ما قبلوها لما وجدت إليهم فقط، بل اشتروها شراء، فكأنهم من حرصهم على الضلالة كالمشتري في السلعة. واضح؟ نعم.
حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.
الله، يعني أن الجدار، أن المنبر ليس لاصقا بالجدار بل متقدم عليه، ولهذا تجدون العلماء يتكلمون الصف الأول في المسجد هل هو الذي يلي الإمام أو ما يقطعه المنبر، دائما يشتغل حسان ايش معنى قولهم يقطعه المنبر، لكن اذا عرف ان المنابر فيما سبق كانت توضع دون جدار القبله عرف ان المنبر يقطع الصف الاول، لانه يعني يكون الصف الاول يحول بين اتصاله والمنبر، فيتضح المعنى في قول العلماء هل هو مع الإمام أو ما يقطع المنبر. وفي هذا دليل على بساطة الأولين وسهولة أمرهم، لأنه لم يقل قدر شبر أو ذراع أو ذهب يذرعه بمرفقه، بل قدره هذا التقدير. ممر الشاة قد يكون كبيرا وقد يكون الشاة صغيرة، وقد تكون تمر بسهولة وقد تكون تمر بضيق وضنك، لكن الناس فيما سبق ولا سيما في الصحابة تجد أن أمرهم كله سهل وبسيط، وأنهم بعيدون عن التعمق أشد البعد. أما نحن فشدد الله علينا، كنا الآن نقدر حتى قدر المليمتر، في شيء عنده من هذا؟ ها؟ ما هو؟ مايكومتر؟ مكروب؟ على كل حال يعني هذه الدقة العظيمة قد لا نحتاج إليها في كل شيء، في بعض الأشياء ربما نحتاج إليها صحيح، وأما في كل شيء يذهب الإنسان وتعمق هذا التعمق الشديد الذي يتعب نفسه ويتعب غيره. نعم. نعم هذا مقصود، بل إن الصحيح ما يذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة حتى باللغة. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله كلامه على عكس من قال إن جميع اللغة ليس فيها شيء حقيقة، كل كلام اللغة مجاز، حتى قام زيد يقول هذا مجاز وجاء زيد مجاز، شيء غريب. نعم لا صحيح، أنا أرى ما رأى شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الكلم المقصود به المعنى وما الكلم إلا ثياب، فكما أن المرأة كما أن الرجل يلبس مشلح ويلبس قميص ويلبس سروال ويلبس إزار ويلبس رداء، لكن هو فالمقصود المعاني. ولذلك تجد أن الكلمة في سياقها لا تعتمد إلا المعنى الذي صيغت من أجله، لو أردت معنى سوى ما صيغت من أجله لصار هذا خلاف الظاهر. فإذا قلت مثلا رأيت أسد يحمل حقيبة إلى المدرسة، فإنه لا يمكن لأي إنسان أن يقول أن المراد بالأسد هنا السبع المعروف أبدا، ولا يطرأ على باله. فعلى هذا يقول كلام مستعمل في الحقيقة، لأن هذا هو الذي يتبادر من السياق. نعم خالد. نعم هذا المنبر الآن لو أخرناه هنا شوي صار بينه وبين الجدار ما مر الشخص، هذا المعنى. كيف؟ إذا صعد عليه يصلي، يعني في حال الصلاة قد يتأخر وقد يتقدم ويكون هناك فاصل، وقد يتقدم ويتأخر الصف الأول حتى لا يكون فاصل. ثم المنبر في عهد الرسول لا تظن أنه في الوسط، المنبر في عهد الرسول في الجانب الأيمن من القبلة. ما في محرم في عهد الرسول، ما في محرم. كيف المنبر في الجانب الأيمن القبلة، فالصف ما يقطع، المنبر لا يقطع الصف. هذا فيما إذا كان المنبر في الوسط فهو يقطع الصف في الركن. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي،
هذا الرجل الذي كان يقول عندي ثلاثة أسنة متخلفة لكنه يجد الفصحى ولا يسأل، ثم يذهب يسأل بعد ليلة أو ليلتين، ما تقول في هذا؟ تكلم عن نفسك. نعم ها؟ صححت الاعتراض؟ نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي.
يروى هذا الحديث ما بين قبري ومنبري، لكنه هذا ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين تكلم بهذا وليس له قبر لكن له بيت، واللفظ المذكور ما بين قبري ليس في الصحيحين ولا في أحدهم، والصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ما معنى روضة من رياض الجنة؟ معناه أنه محل غرس وزرع للعمل الصالح، فيفيد أنه ينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في هذا المكان من صلاة أو ذكر أو قراءة. وقول عليه الصلاة والسلام قبري على ومنبري على حوضي، الظاهر والله أعلم أن معناه أن منبره يوم القيامة يوضع على حوضه حتى يشاهد أمته ويعترض هذا الحوض وتشرب منه، وحتى أنه يزاد أناس وردوا الحوض فيقول يا رب أمتي أمتي. فقول منبري على حوضي أي أنه هذا المنبر يوضع يوم القيامة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل المراد المنبر عينا أو المنبر جنسا؟ إن كان المراد المنبر عينا فالله على كل شيء قدير، حتى لو تلف المنبر الذي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى قادر على أن ينشئه يوم القيامة كما ينشئ الأجسام إذا بليت في الأرض. وإن كان المراد المنبر جنسا فلا إشكال، أي أنه يوضع له منبر يوم القيامة يكون لائقا في ذلك اليوم. عندك عليه التعليق؟ ها؟ تقدم في إيش؟ في عباب؟ أصبر. في إيش؟ فضل المدينة. فضل المدينة. طيب. يراجع إن شاء الله. نعم. نعم. كيف؟ في مفهوم الآخر. وش معنى مفهوم الآخر؟ لا تحدث أخبارها الذي فعل عليها في الدنيا، تحدث أخبارها يوم القيامة بما عمل عليها في الدنيا من خير أو شر. نعم. إيه. هذا ينبني على قاعدة السبق ولعلك تذكره. ما هي؟ ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة المكان أو الزمن. نعم. نعم. ظاهره أنه منبره في الدنيا يكون على حوضه يوم القيامة، بل إن ذهبنا إلى الظاهر الظاهر قلنا أن منبره في ذلك الوقت على حوضه وأن حوض الرسول في المسجد، لكن هذا يمنعه المشاهد المحسوس أنهم لا الناس لا يشاهدون حوضه، فيتعين أن يكون المراد يوضع منبره على حوضه يوم القيامة. ثم ما هذا المنبر؟ إن كان هذا المنبر عينا فلا غرابة، الله على كل شيء قدير، منبر الرسول نفسه العين ما هو موجود الآن حتى الآن هو موجود، لكن الله قادر على أن يبعثه يوم القيامة. وإن كان المراد المنبر جنسا أن يوضع لي منبر هناك فلا إشكال في الأمر. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويلية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان في من سابق.
الشاهد هنا ذكر هذه الأمكنة الحفية ثنية الوداع مسجد بني زريق، كل هذا الآن بالنسبة لي غير معروف، لكن ربما لو أن أحد منكم تتبع الآثار في المدينة يمكن أن يعرف هذه الأماكن والمسافات التي بينها، لكن يؤخذ منها من حيث الحكم المسابقة بين الخيل وأنه من السنة، ومثل ذلك المسابقة الآن في الطرادات العسكرية وكذلك في السفن العسكرية وكذلك في الطائرات العسكرية، كل شيء بحسب. نعم. السيارات العادية ما تدخل في هذا، ما تدخل في هذا، هذه من جنس المسابقة على الأقدام. نعم.
حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر حاء وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى
حاء وش معنى؟ إيه تحويل السند، يعني المؤلف رحمه الله تحول من السند الأول إلى السند الثاني، وهو يشبه ما يعرف بالاصطلاح المتابعة، يعني أن أهل السند الثاني تابعوا أهل السند الأول. نعم.
وحدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ خطبنا نصفا. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا.
هذا من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، المركن الذي كانت عائشة تشير إليه فهو موجود بعد موته، وقوله يوضع لي الظاهر ان الذي يضعه لها او لهما الخادم مثل بريره او غيرها. نعم. نشرع يعني نغتسل فيه جميعا او نعمل فيه جميعا. المثل نوع من الاواني. نعم. نعم. ايش؟ نعم. نعم. اين الجماعة تتعلق بذات العبادة، ثم لا معارضة بين واجب ومسنون، الجماعة واجبة والخشوع في الصلاة مسنون، ثم قد يكون هذا من الشيطان، إذا حضرت الجماعة شوش عليك من أجل أن تتركها. نعم. أخذنا ثلاثة، سأل اثنين قبل.
حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حالح النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة وقنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم.
الشاهد من الأثار قوله إيش؟ في دار التي بالمدينة، وقول قنت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم فيه دليل على تقييد القنوت بالشهر، لكن هل معنى ذلك أنه قيد بالشهر لزوال العلة وإتيان هؤلاء القوم المسلمين، أو لئلا يحصل الملل والكسل؟ على كل حال أذكركم أنه قيد لنا القنوت للبسنة والهرسة وعلى أعدائهم من السرب والثوات شهرا من 15 ذي القعدة إلى 15 ذي الحجة وانتهى الشهر. لكن لا يعني هذا أنه ينتهي دعاؤنا لهم أي البسنة والهرسة والدعاء على هؤلاء النصارى لعنة الله على النصارى جميعا أنه انتهى الدعاء لهم. ادعوا لهم، ادعوا لهم في السجود وبين الأذان والإقامة في آخر الليل في كل مناسبة، لأنهم في حاجة إلى دعائكم لهم. هم على وشك أن يبادوا جميعا وتدمر ديارهم من تآمر النصارى عليهم من كل صوب، مؤامرة ظاهرة واضحة جدا لا تشكل على أي واحد أنها مؤامرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر كل عدو للمسلمين وأن يجعل كيده في نحوره. اللهم صل على محمد. أنا أوصيكم ونفسي بالدعاء له والإلحاح، والدعاء أعظم سلاح، لأن بكل بساطة أقول لكم ما الذي يحمل هؤلاء على غزو هؤلاء المسلمين إلا ما وقع في قلوبهم من الإرادة وما أملوه من الانتصار. هذه الإرادة بيد من؟ بيد الله عز وجل. والانتصار أو فرح القلب بما حصل الناس من الله، والله تعالى قادر على أن يلقي في قلوبهم كراهة الحرب ويلقي في قلوبهم الرعب حتى ينخذلوا أمام المسلمين ويلقطوهم لقطة الجعلاء. فالله على كل شيء قدير. لا تظن المسألة القوة المادية فقط، هناك شيء فوق القوة المادية. القوة المادية مسخرة، والقوة المادية تخضع لإرادة المحرك لها. فإذا لم يكن في المحرك إرادة هل تتحرك؟ لا. إذا كان في قلبه الرعب يخاف حتى من ظله فإنه لن يتحرك. فلهذا لا تيأس من رحمة الله. أكثر من الدعاء على أعداء المسلمين عموما وعلى الكروات والصرب خصوصا، وادعو الله بالنصر لكل من جاهد في سبيل الله وبالأخص البسنة والهرسة لأنه في حاجة، في حاجة لنا. نسأل الله أن يفرج عنه. نعم. ولا ظهر إن شاء الله لا بأس لها. هذه تبع لا بأس لها. لكن لا يقول اغفر لي ولوالدي ويخص نفسه. إذا قال اغفر لي ولوالدي وقالوا الناس آمين مشكل، معناه حرمهم وخص نفسه. ولهذا جاء في الحديث ما من إمام يدعو نفسه يخص نفسه بالدعاء إلا خال المأمومين. هنا هذا هو الأصل. لكن نقول لعله بالتبع يثبت تبع ما لا تمس الدارين. نعم.
حدثني أبو خريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده.
الله ما شاء الله. هذا في أثر الأثر الأول القدح والثاني المسجد، وفي هذا عرض الهدية على المهدى إليه وهو لا يضر ولا يقال إن هذا من البخل كما تقول العامة. من قال كبي إيش ما أعطى؟ هم يقولون ما أعطى. ها لا أننا أحفظ، ولعل فيها روايتان. من قال كبي ما أعطى. فأحيانا يعرض الإنسان الهدية من باب التبيين والإيضاح لا من باب المنع، لأنه لو كان لا يريد العطاء سكت، ما الذي يدريك أن عنده شيئا يريد أن يهديه؟ فهذا القدح الذي عند كعب عند عبد الله بن سلام، هذا القدح اللي عند عبد الله بن سلام، ما الذي يدري أبا بردة عنه؟ فلولا أنه يريد أن يعطيه أو أن يمنحه هذه الهدية، وهي أن يشرب من القدح الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرضه عليه. هل يؤخذ من هذا الحديث التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يؤخذ التبرك بآثاره، لكنه خاص به عليه الصلاة والسلام، يتبرك بثيابه بريقه، وتتبرك أيضا بآثاره التي شرب بها أو لبسها. ويحتمل أن يكون من شدة محبة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يشرب بالإناء الذي شرب منه، كما كان عليه الصلاة والسلام يتتبع الإناء الذي شربت منه عائشة ويشرب من محل فمها، وكذلك يأخذ العظم الذي تعرقته فيتعرقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأشياء قد يراد بها التبرك، وقد يراد بها بيان كمال المحبة. نعم خالد. وش تقولون؟ وصولا من داود النوع الأول الغالب أن يشرب. كيف كان المعروف عندنا أن السويق مما يؤكل وليس من المائع، بل هو من الجامع، لكن ربما يتخذ السويق رقيقا من جنس ما يعرف عندنا بالشوربة. تعرفونها؟ شوربة لينة تشرب بالعقب، وربما تشرب من الإناء، فيكون استعماله كما قال ابن داود على نوعين: النوع الأول أن يكون غليظا فهذا يؤكل، والنوع الثاني أن يكون رقيقا فهذا يشرب. وإذا قال قائل لو حملناه على أن المراد به ما يؤكل أكلا، فلا يمتنع أن يستعمل السقاء على مجرد الطعم، لا يمتنع أن يكون السقاء بمعنى أطعمني. نعم كما الشاعر، لكن عكس ما علفتها تبنا ايش وماء باردا، لكن عكس ما نريد. شو ابن حجر؟
بلفظ لا تجيء فأطعمك سويقا وثمرا، فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى العام، وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء، لأنه إما من الاكتفاء وإما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا، لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب، وقد بين في الروايات الأخرى أنه أسقاه السويق.
ما في أقول ما في الكلام من الآن تعد.
يقول بلفظ
لا كبر
يقول فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني ثمرة وقد مر في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن ابي برده عن ابيه بلفظ: الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا، فكانه استعمل الاطعام بالمعنى الاعم، وليس هذا من قبيل علته واتبنا وما، لانه اما من الاكتفاء واما من التضمين.
ايها الاخوه،